أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي الطريقي، فقبلنا نظرية قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي الطريقي بنكتة ظهور أخذ العلم واليقين ونحوهما من الخطابات الشرعية بل العرفية في كونه مثالاً لمطلق الطريق المعتبر. كما أننا لا نستبعد قيام البناء العقلائي على جواز الإخبار عند قيام الطريق المعتبر، حتى لو لم نحمل لفظ العلم على المثالية لمطلق الطريق المعتبر، ومع ذلك نلتزم بأن حرمة الإخبار بغير علم منصرفة عن فرض قيام الطريق المعتبر العقلائي، لأن مرتكز العقلاء وبناءهم على جواز الإخبار عند قيام الطريق المعتبر كما نشاهده في موارد الإقرار أو ظهور الخطاب وما شابه ذلك. ولهذا المبنى، أي مبنى قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي، ثمرات عديدة في الأصول وفي الفقه، ولكن هذه الثمرات كلها تختص بما إذا أخذ في لسان الخطاب لفظ العلم واليقين، وأما لو كان عدم شمول حكم لفرض اليقين بنكتة اللغوية فهذا يختص بالعلم الوجداني. مثال ذلك: يجب النهي عن المنكر، ولكنه حيث يكون بملاك إقامة المعروف والانتهاء عن المنكر، يجب الأمر بالمعروف ليقام المعروف، ويجب النهي عن المنكر لينتهى عن المنكر. فهذا الملاك الطريقي منصرف عما لو علمنا بعدم تأثير الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، لكن لم يؤخذ ذلك في موضوع خطاب وجوب الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، ولأجل ذلك يختص الانصراف بمورد العلم الوجداني بعدم التأثير. فلو قامت البينة على عدم التأثير لا يفيد، لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بخلاف ما لو إذا أخذ في الخطاب أنه يجب الأمر بالمعروف مع احتمال التأثير. فهنا كان يأتي دور قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي. وهكذا في تعريف اللقطة، فلو قامت حجة شرعية على عدم إمكان معرفة المالك، مع ذلك يجب تعريف اللقطة إلى سنة، لأن احتمال الوصول إلى المالك موجود، فمع احتمال الوصول إلى المالك يجب استمرار تعريف اللقطة. وهكذا انصراف دليل حجية الأمارة عن مورد العلم بالخلاف، فإنه لأجل عدم إمكان التعبد بخلاف العلم. وأما مع وجود علم تعبدي بالخلاف فلا محذور في اعتبار الأمارة، غايته أن دليل اعتبار الأمارة ودليل اعتبار ذلك العلم التعبدي يتعارضان. فمن يقول مثل السيد الخوئي بأن الاستصحاب علم بالواقع، مع ذلك يقدم الأمارة على الاستصحاب في فرض تعارضهما، ولا يرى تكافؤ الاستصحاب والأمارة، وإن قال بأن حجية كل منهما بمعنى اعتباره علما بالواقع. الأمارة كخبر الثقة علم بالواقع تعبدا عند السيد الخوئي، الاستصحاب علم تعبدا بالواقع عند السيد الخوئي، لكن الأمارة على انتقاض الحالة السابقة مقدمة على الاستصحاب، بخلاف الاستصحاب فإن الاستصحاب لا يرفع موضوع حجية الأمارة، لأنه لم يؤخذ في موضوع حجية الأمارة الشك، وإنما لا يشمل دليل حجية الأمارة مورد العلم الوجداني بالخلاف لعدم إمكان التعبد بحجية أمارة يقطع بكذبها. وهكذا إذا أخذ في موضوع الخطاب خوف الضرر، كما في وجوب الإفطار على المريض فإن موضوعه خوف الضرر، حتى لو قامت بينة على انتفاء الضرر، فما دام خوف الضرر الناشئ عن مناشئ عقلائية وعرفية موجود، ما دام خوف الضرر الناشئ عن مناشئ عقلائية موجود يجب الإفطار ولا يجب الصوم، حتى لو قامت البينة على انتفاء الضرر. فلو أن شخصا راجع الطبيب الأخصائي وقال له الطبيب الصوم لا يضر بصحتك، وإن كنت مبتلى بالسكر، مبتلى بوجع المعدة، هذا الشخص يقول أنا طبيب نفسي أعرف أمراض نفسي وأعالجها، وأنا أخاف أن يكون هذا الطبيب مشتبه، وهذا الخوف ناشئ عن مناشئ عقلائية لا عن الوسوسة ونحوها. ما دام خوفه الضرر الموجود يجوز بل يجب عليه الإفطار. هذا بالنسبة إلى قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي الطريقي. وأما قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي الصفة، فقد منع عنه الأعلام، وقالوا لا يظهر من دليل حجية الأمارة أكثر من قيامها مقام العلم من حيث كاشفيته وطريقيته، لا من حيث إنه صفة خاصة نفسانية. وقد ذكر في البحوث في قيام الأمارة مقام اليقين بالحدوث في ركنية الاستصحاب أن اليقين ظاهر في اليقين الموضوع الصفة لا الطريق، ولأجل ذلك حتى لو قلنا بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الطريقي لا يقوم حتى لو قلنا بأن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي، مع ذلك لا تقوم مقام ماذا؟ مقام اليقين بالحدوث الذي هو ركن الاستصحاب عند المشهور، لأن ظاهر اليقين أنه لوحظ فيه جهة استحكامه وإبرامه وكونه موجبا لسكون النفس وعدم اضطراب النفس، فهذا يقين موضوعي طريقي موضوعي صفتي. نحن في راحة من هذه البيانات، لأننا قلنا بأننا لا نتعقل تقسيم القطع الموضوعي إلى قطع موضوعي طريقي وصفتي. نعم، ما ذكره الشيخ الحائري هو الصحيح من أنه إذا أخذ خصوص العلم الوجداني في موضوع الحكم فهذا هو معنى القطع الموضوعي الصفتي، وإذا أخذ كمصداق لمطلق الطريق المعتبر فهذا هو الذي يعبر عنه بالقطع الموضوعي الطريقي، ويكون دليل اعتبار الأمارة واردا عليه، وذكره كلام متين جدا. وعلى أي حال لو تعقلنا تقسيم القطع إلى القطع الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي الصفتي، فما ذكروه من عدم دليل على اعتبار الأمارة مقام القطع الموضوعي الصفتي هو الصحيح. هذا كله بالنسبة إلى قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي. وأما قيام الأصول مقام القطع الموضوعي الطريقي، فهم قسموا الأصول إلى أصول غير محرزة كالبراءة، ومن الواضح أن أصل البراءة لا يثبت الواقع أبدا، وإنما ينفي وجوب الاحتياط، فكيف يقوم مقام القطع الموضوعي؟ بل ذكرنا أنه لا يثبت آثار الواقع، فإذا ورد في خطاب إذا لم يجب الوضوء وجب التيمم، فالبراءة عن وجوب الوضوء لا تثبت وجوب التيمم، لأنها لا تحرز انتفاء وجوب الوضوء، وإنما تؤمن عن وجوب الاحتياط بالنسبة إلى وجوب الوضوء. وهكذا أصل الاحتياط أصل منجز لا يثبت الواقع المشكوك، فهذه هي الأصول غير المحرزة. أما الأصول، أما القسم الثاني وهو الأصول المحرزة كالاستصحاب وقاعدة الفراغ والتجاوز، فإنها من الأصول المحرزة. ومعنى الأصول المحرزة إما كون مفاد اعتبارها تعبد العلم بالواقع كما يراه السيد الخوي، ولأجل ذلك ذكر السيد الخوي أنه لا فرق في معنى الحجية بين حجية الأمارة وحجية الأصل المحرز كالاستصحاب وقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز وأصالة الصحة وقاعدة اليد وما شابه ذلك، كل هذا تعبد بالعلم بالواقع. والمحق النائني فسر الأصل المحرز بما وقع فيه التعبد، لا من بالعلم التعبد بكونه علما لا من حيث الكاشفية، وإنما من حيث الجري العملي، وهذا أمر لا نتعقله. الشاعر يقول مثلا اليقين بالحدوث يقين بالبقاء علم بالبقاء، لكن لا من حيث إنه علم بل من حيث اقتضائه للجري العملي على وفقه، لا نتعقل هذا الأمر. كيف يعبدنا الشارع بأن اليقين بالحدوث علم بالبقاء، لكن لا يعبدنا بأنه علم وكاشف؟ الكاشفية ليست أثرا للعلم، بل الكاشفية نفس العلم. فلا معنى لاعتبار كون اليقين بالحدوث علما بالواقع، أي كاشفا عن الواقع، لا من حيث إنه كاشف، بل من حيث اقتضائه للجري العملي. وما نفسر به الأصل المحرز هو أصل يثبت آثار الواقع، ناظر إلى الواقع ويثبت آثاره، وهذا هو مقتضى الاستصحاب. الاستصحاب ناظر إلى الواقع، لا أنه علم بالواقع، لا، يلحظ الواقع ويرتب آثار الواقع بما هو واقع، بينما أنه في الأصل غير المحرز لم يكن الأصل ناظرا إلى الواقع ومثبتا لآثار الواقع، وإنما كان ينفي وجوب الاحتياط في أصل البراءة أو يثبت وجوب الاحتياط كما في الأمر بالاحتياط. وهناك أصل آخر لا يسمى لا بالأصل غير المحرز ولا بالأصل المحرز، وهو الأصل التنزيلي، وهذا قسم ثالث من الأصول. الأصل التنزيلي هو ما نزل المشكوك منزلة الواقع، كقاعدة الطهارة. قاعدة الطهارة ظاهرها أن كل شيء نظيف ادعاء وتنزيلا، يعني كل شيء مشكوك الطهارة طاهر ادعاء، فهو طاهر تنزيلي. فهذا أيضا يثبت آثار الواقع، ولكن فرقه عن الأصل المحرز أنه في الأصل التنزيلي مفاد الأصل هو التنزيل، تنزيل المشكوك منزلة الواقع، ولكنه لا يختلف عن الآثار مع الأصل المحرز، فكل منهما يثبت آثار الواقع. وأما أصالة الحلم فهل هي من الأصول التنزيلية أو من الأصول غير المحرزة كالبراءة؟ فإن قلنا بأن ظاهر قوله كل شيء حلال، أي كل شيء مشكوك في الحرمة حلال، أنه حلال واقعا ادعاء، حلال واقعي لكن لا وجدانا بل ادعاء، فتكون أصالة الحل مثل أصالة الطهارة من الأصول التنزيلية. وأما إذا قلنا لا، كل شيء حلال يعني كل شيء مشكوك الحرمة أنت مرخص في ارتكابه، وهذا لا يعني ترتيب آثار الحلية الواقعية عليه، كل شيء لك حلال، كل شيء مشكوك الحرمة أنت مرخص في ارتكابه، فيكون نظير أصل البراءة. ولا يبعد أن يقال بأن الظاهر من أصالة الحل هو ترتيب آثار الحلية الواقعية على مشكوك الحلية والحرمة، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. لا يبعد أن يقال إن ظاهره أن نرتب آثار الحلال الواقعي على هذا الذي نشك في كونه من القسم الحلال أو من القسم الحرام. وكيف كان بالنسبة إلى الأصول التنزيلية؟ لا وجه لدعوى قيامها مقام القطع الموضوعي، فقاعدة الطهارة لا تثبت آثار اليقين بالطهارة الواقعية، لأن مشكوك الطهارة طاهران ادعاء بلحاظ آثار الطهارة الواقعية لا بلحاظ آثار العلم بالطهارة الواقعية. فإنه تنزيل ظاهري. نعم لو كان التنزيل واقعيا مثل قوله الفقهاء خمرا فالعلم بكون هذا خمرا تنزيليا فالعلم بكون الفقهاء خمرا تنزيليا ظاهر في أن نرتب آثار العلم بالخمر الحقيقي عليه. إذا علمت بكون شيء خمرا فأحرقه ثم يقول الفقهاء خمرا، فالعرف يرى الإطلاق بالنسبة إلى هذا الأثر المترتب على العلم بكونه خمرا. أما إذا رتب أثر على العلم بالطهارة الواقعية فقوله مشكوك الطهارة طاهرا لا يظهر منه أكثر من تنزيل ظاهري بغرض منجزية ومعذرية آثار الطهارة الواقعية، ولا يستفاد منه أكثر من ذلك. يبقى الكلام في الأصول المحرزة. السيد الخوي قال بعدما قلنا بأن الأصول المحرزة مفادها اعتبار العلم بالواقع، فمن الواضح أنها تقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي. ولكن نحن عندنا إشكال مبنائي معه، مع السيد الخوي. قلنا بأن مفاد الاستصحاب ليس هو اعتبار العلم بالبقاء، وإن كان وافق مع السيد الخوي جماعة من الإعلام كالسيد السيستاني فإنه يرى أن الاستصحاب توسع في اليقين، توسع اعتباري في اليقين، فيرى اليقين بالحدوث يقينا بالبقاء. لكن قلنا في بحث الاستصحاب بأن هذا لا شاهد عليه. مفاد لا تنقض اليقين بالشك النهي عن نقض اليقين بالشك عملا، لا الإرشاد إلى أن اليقين ليس بمنتقض في اعتبار الشارع. فما يفهم السيد الخوئي من قوله لا تنقض اليقين بالشك من أنه إرشاد إلى أن اليقين بالشك ليس منتقضا في نظر الشارع، لا تنقضه يعني دير بالك اليقين بالحدوث ليس منتقضا في اعتبارنا فلا تنقضه. ولكن هذا ليس ظاهرا من دليل الاستصحاب. المتيقن من دليل الاستصحاب النهي عن نقض اليقين بالشك عملا، يعني لا تنقضه عملا. ولأجل ذلك نحن نمنع من قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، وإن كان هذا مؤثرا في كثير من المجالات. مثلا أنتم سحبتم من الحوض ماء كثيرا، فالعرف لا يرى أن هذا الماء الموجود الذي يشك في كونه كرًا نفس الماء السابق، فلا يقبل أن تقولوا بأن هذا الماء كان كرًا. هذا الماء، هذا المقدار من الماء لا يعلم أنه كان كرًا، لأن الذي كان كرًا كان مجموعة كبيرة امتلأ الحوض منها، ذاك الماء كان كر. سحبتم شيئا فشيئا من ماء الحوض إلى أن قل جدا، وإن كنتم الآن هم شاكين في كونه كرا، لكن العرف لا يقبل أن تقولوا بأن هذا الماء كان كرا قبل يوم. ذاك الذي كان كر كان ماء كبير انترس الحوض منه. لكن الذي يقبل مثل السيد الخوي أن الاستصحاب يقوم مقام اليقين الموضوعي يتدرج، يقول أفرض أن هناك ثلاثة حالات. الحالة الأولى اليقين الوجداني بكرية الماء، الحالة الثانية الشك في بقاء كرية الماء، لكن ليست هذه الحالة الثانية بنحو لا يصدق على الماء أنه كان كرا، لأن الاختلاف بين الحالة الثانية لهذا الماء مع الحالة الأولى قليل وضئيل، يصدق عرفا أن هذا الماء كان كرا. فإذا أحرزنا كرية الماء في الحالة الثانية فيقوم مقام اليقين بكرية الماء في الحالة الثانية، وفي الحالة الثالثة نستصحب كرية الماء المحرزة بالاستصحاب في الحالة الثانية، لا الكرية الوجدانية التي كانت للماء في الحالة الأولى لتبدل الموضوع بالنسبة إلى الحالة الثالثة مع الحالة الأولى. ولكن نحن لا نقبل قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي لأنه ليس اعتبارا لليقين بالبقاء. السيد الخوئي قال لا تقبلون ظهور لا تنقضي اليقين بالشك في اعتبار اليقين بالبقاء في الاستصحاب، بيخالف لا تقبلون، لكن توجد رواية معتبرة يمكن أن نستفيد منها جواز الإخبار بالواقع وفق الاستصحاب. الفقيه يستصحب حكما ويكون هذا الاستصحاب مجوزا لأن يخبر بالحكم الشرعي الواقعي لا بالحكم الاستصحابي، حتى يقال بأن الحكم الاستصحابي لم يتحقق موضوعه في حق المقلدين. الفقيه يستصحب بقاء وجوب صلاة الجمعة إلى عصر الغيبة فيفتي بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة واقعا، يفتي بجواز بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة واقعا. ليش؟ لأن الشارع اعتبره عالما ببقاء الوجوب واقعا. يقول السيد الخوي نستفيد ذلك من صحيحة معاوية ابن وهب، أقرأ هذه الصحيحة وأحول البحث عنها إلى الليلة القادمة. قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون في داره ثم يغيب عنها 30 سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره ولا ندري ما حدث له من الولد، إيش مدرينا أن هذا الذي غاب عنا 30 سنة لعله راح تزوج في بلدة أخرى وأنجب أولادا. القاضي يقول لنا لا نسمح بتقسيم تركة هذا الرجل في بلدكم بالنسبة إلى ورثته المتواجدين في هذا البلد إلا أن يشهد شاهدان عادلان أن هذه الدار دار فلان مات وتركها ميراثا بين هؤلاء الموجودين، يعني ليس له وارث غيره ونحن لا نعلم، لعله أنجب بعدما ترك هذا البلد انتقل إلى بلد آخر وسكن في ذلك البلد وتزوج هناك وأنجب أولادا أونشهد على هذا؟ نشهد بأنه ليس له أولاد غير هؤلاء الذين نعرفهم؟ قال عليه السلام: نعم اشهدوا. نعم يعني اشهدوا. فالإمام عليه السلام في هذه الصحيحة المنقولة في الوسائل جزء 27 صفحة 336 جوز الإخبار وفق الاستصحاب. تأملوا في هذه النكتة التي ذكرها السيد الخائي، إلى الليلة القادمة إن شاء الله.